بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام مردا جميلا. فقهنا في ديننا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، لكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما مضى، فقد وقفنا أمام هذه السورة المباركة سورة العصر، وما زلنا فبينا منزلتها وفضلها، ثم بينا المقصود بالقسم الوارد في صدرها، ثم بدأنا نتعرف على مفهوم الخسران وذكر أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن الكريم. بعد ذلك بدأنا نقف أمام الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفوز والفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. فبدأ القرآن يبين بعض صفاتهم على مائدة هذه السورة المباركة. كانت صفتهم الأولى هي صفة الإيمان في قول الله تعالى: إلا الذين آمنوا. فتكلمنا عن الإيمان وفصلنا في صفة الإيمان، الإيمان اليقيني بمراتبه، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية من صفات القوم وهي صفة العمل الصالح. فالإيمان هو العلم، والعلم لابد أن يثمر العمل، فتأتي الصفة الثانية هي صفة العمل الصالح، فقال تعالى: وعملوا الصالحات. تكلمنا عن العمل الصالح بضوابطه الشرعية، ثم انتقلنا وما زلنا إلى الصفة الثالثة من صفات القوم، وهذه الصفة هي صفة الدعوة إلى الله رب العالمين في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق. ولأهمية الباب أطلنا الحديث عن الدعوة إلى الله رب العالمين، فتكلمنا عن فضلها، عن فضلها وعن حكمها، تكلمنا عن الضوابط التي ينبغي أن تراعى عند الدعوة إلى الله عز وجل. بدأنا نذكر جملة من القواعد الكلية المستخرجة من كتاب ربنا وهدي نبينا، والتي ينبغي أن يعيها طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل في مقام الدعوة إلى الله، حتى تثمر الدعوة الخير كله كما أثمرت على يد نبينا صلوات ربي وتسليماته عليه ومن جاء من بعده من خلفائه وأصحابه من الأئمة المهديين. وكان من آخر تلك القواعد التي وقفنا أمامها وما زلنا قاعدة بعنوان الخلاف السائغ لا يؤدي إلى الفرقة إلا مع الظلم والبغي. الخلاف السائغ لا يؤدي إلى الفرقة إلا مع الظلم والبغي. فبينا مفهوم القاعدة وعلمنا أن الخلاف السائغ هو الخلاف الجائز المسمى بالخلاف المعتبر، ويكون في المسائل التي لم يرد بشأنها نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله أو من إجماع الصحابة، أو أن هناك النص الصحيح ولكنه ليس بصريح في هذه المسألة فيجتهد العلماء في هذه المسألة فتختلف أقوالهم وتتعدد آراؤهم. وهذا الباب ما دام لا يوجد الدليل المرجح القاطع في المسألة تبقى المسألة مسألة خلاف معتبر سائغ يسع فيها الأمر الجميع، ولا تؤدي إلى نزاع ولا تؤدي إلى فرقة أو اختلاف. هذا رأي مؤيد ببعض الأدلة، وهذا رأي مؤيد ببعض الأدلة، ولا يوجد الدليل الذي يرجح، فتبقى المسألة مسألة خلاف سائغ معتبر ولا إنكار فيه، أي أن المجتهد في هذا الباب لا يفرض رأيه على غيره ولا ينكر على من خالفه. إن دي مسائل لا إنكار فيها. وبدأنا نتعرف على بعض التطبيقات لهذه القاعدة، ذكرنا الكثير من مسائل الخلاف السائغ المعتبر، وكان منها مثلا قراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية. بعضهم يرى وجوب القراءة وبعضهم يرى لا يقرأ، وهذا خلاف معتبر سائغ، إن أخذت بهذا الرأي فبه ونعمة وإن أخذت بهذا الرأي فبه ونعمة ولا إنكار. أيضا من مسائل الخلاف السائغ المعتبر في باب الصلاة، يا ترى عند السجود أنزل على الركبتين ولا أنزل على الكفين؟ قلنا هذا خلاف معتبر، افعل هذا أو افعل هذا، فالأمر واسع والأمر فيه سعة. كذلك من مسائل الخلاف المعتبر وضع اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع افعل أو لا تفعل، فالأمر واسع ولا إنكار. وأشرنا أيضا من مسائل الخلاف المعتبر السائغ حكم صلاة الجماعة في المسجد مع الإمام، ودي مسألة خلاف بين العلماء أشرنا إليها ولم نفصل فيها. وأخ كريم بعد درس اللقاء الماضي سألني، ذكرت أن من الخلاف المعتبر السائغ صلاة الجماعة في المسجد ولم تفصل في هذا الباب، فنرجو التفصيل، مع إن السائل لم يحضر لكن هنفصل في المسألة، وربما يبقى يسمع الدرس عبر اليوتيوب بالإنترنت. تعالوا لنقف أمام أقوال العلماء فيما يتعلق بحكم صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة للرجل. طبعا المرأة صلاتها في بيتها، المرأة صلاتها في بيتها، فإن المرأة عندما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حبها للصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فماذا قال لها النبي؟ قال لها النبي عليه الصلاة والتسليم: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما أخبر النبي. شوف بدأ بإيه؟ صلاتك فين؟ في بيتك. البيت يعني الغرفة الخاصة بالمرأة، الإنسان في حجرته. الحجرة بتطلق على البناء، يعني مثلا حضرتك الآن عندك سكن بيتكون من بيت النوم وبيت الطعام وبيت إعداد الطعام وبيت الخلاء وبيت الضيوف، دي اسمها بيوت، خلاص كلها في مكان اسمه الحجرة. عشان بعض الناس بيستعمل بعض الألفاظ استعمالا خاطئا، مثلا يقول لك أنا في حجرة النوم، ده خطأ، هي اسمها حجرة نوم، اسمها بيت النوم، لأن حجرة بيطلق على البناء كله، على الدار كلها، خلاص المكونة من أكثر من بيت. وذلك سورة الحجرات، حجرات يعني إيه؟ بيوت النبي. الحجرة يعني البناء كامل. يقول لك حجرة عائشة فيها إيه؟ فيها بيت نوم، فيها بيت استقبال ضيوف، فيها بيت خلاء، دي كلها اسمها حجرة. خلاص واضح الكلام ده؟ واضح؟ بالفرنسية الشقة اسمها إيه اللي انتوا قاعدين فيها؟ أبارتمون. الأبارتمون يعني حجرة من الآخر، حجرة بلغة الفرنسية يعني أبارتمون. داخل الأبارتمون بقى يا شيخ إبراهيم فيه إيه؟ شامبر. أيوة شامبر، شامبر يعني بيت، خليها بقى بلغة الفرنسية بقى. يبقى شامبر يعني بيت، إنما أبارتمون يعني حجرة. الأبارتمون اسمها إيه؟ حجرة. فالنبي يقول لها صلاتك في بيتك، يعني في الشامبر الخاص بيك، بيت النوم بتاعك، خلاص، خير من صلاتك في حجراتك، يعني أفضل لك أن أنت مثلا تصلي في أي مكان تاني من الأبارتمون. يعني مثلا تسيبي حجرتك الخاصة اللي بتسميها احنا البيت لغة وتيجي تصلي في بيت الضيوف مثلا، لا، لما تصلي في الشامبر الخاصة بيك بتاعت النوم أفضل عند الله من صلاتك فين؟ في البيت بتاع الضيوف. فهمتوا حاجة؟ عشان نعلم النساء الكلام ده، خلاص؟ طيب، صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجراتك، وصلاتك في حجراتك خير من صلاتك في مسجد قومك. طبعا كل بيئة كان لها مسجد. مثلا في منطقة ستيرين، مسجد أهل ستيرين فين؟ مسجد بلال. مسجد إيه؟ بلال. في جنبكم بيرين، في مسجد النصر، ده خاص بمنطقة إيش؟ بيرين. اللي في ستيرين يترك صلاة الجماعة في مسجده ويروح لبيرين، نقول له نايم صلي في مسجد قومك أفضل، صلي في مسجد ايه؟ قومك أفضل، إلا أن تكون تذهب لطلب العلم، مثلا في عالم أو في درس علم أو كذا، فبأنتقل من أجل طلب العلم، اسمها الرحلة في الطلب. إنما كصلاة جماعة تصلي فين؟ في مسجد قومك أفضل. لماذا؟ لأن الرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد الأقصى فقط، فما ينفعش أشد الرحال لمسجد آخر إلا الثلاث مساجد دول، غيرهم يكون لطلب علم فقط. أنتقل مثلا في مؤتمر، في دورة علمية، في درس علم، فأذهب لأتلقى العلم، خلاص. أو المسجد ما فيش فيه إمام عندنا عشان يضبط صلاتنا، في مسجد النصر فيه إمام، أذهب عشان ضبط الصلاة، ما فيش عندي إمام مثلا، وهكذا. إنما المسجد له إمام، خلاص. يبقى ما ينفعش تترك مدينتك أو مسجد قومك وتنتقل إلى مدينة أخرى أو جهة أخرى لصلي في مسجدهم. ودي مناهج، دي أحكام شرعية يا إخوة. واضح؟ بعض الناس مثلا يخلي مسجد قومه فارغا،
ويبدا يروح مساجد اخرى. نقول لا، انت هتهتم بمسجد ايه؟ قومك اولا، الا ان كان مسجد قومك يقوم على البدع والمخالفات. لا، ابعد عنه. يبقى خلاص كده ما ينفعش ان انا ايه اصلي في مسجد في بدع، في منكرات، في مخالفات، او الامام لا يضبط القراءه وتبطل الصلاه خلفه، او الامام مثلا مبتدع بدعه كفريه كبوري او كذا او كذا، او بعض الفرق الضاله زي الروافض زي الاحباس زي الاحمديه زي، ما ينفعش اصلي خلفه خلاص. انما عندي الحمد لله امام يتقن، والمسجد ما فيش فيه بدع، ومسجد على السنه ومسجد كذا، يبقى ما ينفعش تتركه وتذهب الى بيئه اخرى، ودي احكام لازم نراعيها. فقال لها: صلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك خلف رسول الله. يا الله، يبقى المرأة صلاتها فين؟ في بيتها، معناها الصلاة جماعة في المسجد. لكن إن طلبت المرأة أن تأتي المسجد لا نمنعها. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تمنع إماء الله مساجد الله. طلبت الذهاب للمسجد لا نمنعها، بس نحط لها الضوابط، نعلمها لماذا تذهبين للمسجد. أو والله في درس علم، ماشي. يبقى لما تذهبي للمسجد انصتي للعلم، مش تروح المسجد غيبة ونميمة وتقعدي مع الإخوات تتكلمنا ولا تسمعنا الدرس، يبقى أنت رايحة ليه؟ لا، فانتبهي، افعلي كذا وافعلي كذا. هتروح للمسجد، نعم، البسي زيك الشرعي، ما ينفعش تيجي المسجد لابسة بنطلون، تيجي لك يوم الجمعة لابسة ستريتش، قالوا حتى حتة أشار بإيدها يغطى لك رمي. الله يصلح حالك، أنت كده فتنة، روحي بيتك. لا يجوز الخروج أصلا من بيتك بهذا الشكل، كيف تأتينا المسجد بهذا الشكل؟ يبقى هتروح المسجد تلبسي زيك الشرعي، هتروح المسجد ما تحطيش طيب ولا عطر، ممنوع. المرأة لا تتطيب خارج بيتها، تطيب في بيتها فقط لزوجها، إنما خارج البيت نو جميل، ما ينفع أبدا. خلاص، دي بتحط البرفان وانت اللي بتجيب لها البرفان كمان يا رجل، ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ وكمان انت بتشتري لها البرفان عشان تتعطر بره الشقه بره البيت، ها، وتروح مفحفحه والكل وينظروا لها؟ ما ينفع، ما يجوز، لا يجوز. يبقى المرأة لا تتطيب خارج بيته، يبقى تلتزم بقواعد الشرع، توكلي على الله وربنا يكرمك وتعلمي واستفيدي، ولا بأس ولا حرج ولا نمنعك، لأن النبي قال: لا تمنع إماء الله مساجد. هذا بالنسبة للمرأة. إذن الخلاف في صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، بالنسبة لإيش؟ للرجال. اختلف العلماء على أقوال متعددة في حكم صلاة الجماعة للرجال في المساجد. ما حكمها؟ تعالوا نشوف كده أقوال العلماء واختلافهم، وهنرجح وفق الأدلة. وكما قلت لك من قبل، الترجيح ده بيرجع للمرجح، بتقول شو هذا القول الفاصل؟ لا، كل عالم من خلال الأدلة بيرجح، وتبقى المسألة مسألة إيه؟ خلاف سائغ، يعني لا ننكر على من خالفنا في هذا الباب، هذا رأيه، لأن ما فيش النص الإيه؟ المرجح أو الفاصل الصحيح الصريح اللي يقطع النزاع، فتبقى المسألة مسألة إيه؟ خلاف. تعال نشوف ماذا قال العلماء في هذا الباب. ذهبت طائفة من الحنفية وعليكم السلام والمالكية والشافعية إلى أنها سنة مؤكدة. طائفة يعني بعض الأحناف وبعض أتباع الإمام مالك رضي الله عنهم وبعض أتباع الإمام الشافعي رضي الله عنهم يرون أن صلاة الجماعة في المسجد للرجال سنة مؤكدة. يعني سنة مؤكدة يا إخوة؟ السنة المؤكدة هي التي واظب النبي على فعلها عليه الصلاة والتسليم، فبتسمى الراتبة أو الآكدة المؤكدة، واظب النبي على الفعل. طيب، فهذا رأي أن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال سنة مؤكدة. طيب، طائفة أخرى من هؤلاء أيضا، خلي بالك، يعني طائفة أخرى من الأحناف ومن المالكية ومن الشافعية، ذهبت إلى أنها فرض كفاية. فرض كفاية يعني فرض كفاية. أنا عندي الفرض بينقسم إلى قسمين، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين الذي يجب على كل مسلم بعينه ويأثم إن تركه، يأثم إن تركه. الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم ومسلم، والفرض ما يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة. ما نقولش معاقب لأنه في المشيئة، ما تقولش الواجب أو الفرض ما يثاب فعله ويعاقب. ما أدرك أنه يعاقب؟ ما أدرك؟ هل أنت إله؟ هذا هو السؤال. لا، نقول ويتوعد بالعقوبة، يعني متوعد لأنه في المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، فترجع للملك جل جلاله. وربما هذا الذي ترك بعض الواجبات يكون عنده في الأخيرة مانع يمنع تطبيق العقوبة عليه، مثل التوبة النصوح، يتوب قبل ما يموت فتبدل السيئات إلى حسنات، أو عنده حسنات مكفرة محية عفوا، أو عنده ابتلاءات مكفرة، أو ينال الشفاعة يوم القيامة من سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الصحابي اللي كان بيشرب الخمر ويؤتى به للنبي فيأمر بجلده. الصحابي ده اسمه عبد الله، وكان يلقب بحمار رضي الله عنه وأرضاه، وكان يضحك النبي دايما، كان يضحك النبي. يعني كان يقول لك يروح مثلا يشتري هدية من السوق ويروح بها للنبي يقول له هدية، ماشي النبي يقبل الهدية. بعد شوية يجي صاحب البائع يروح للنبي، يا رسول الله أعطيني ثمن الهدية. النبي ينظر ويبتسم ويروح مديه، اشترى هذا لك هدية للنبي وخذ الثمن من رسول الله. فكان يضحك النبي، فيشرب الخمر يجيبوه للنبي فيأمر بالحد، العقوبة لازم تطبق. فساعات النبي يعني يأمر بجلده فيتجلد كده بطرف الثياب، أو بعضهم مثلا يجيب كده جريدة نخل، المهم يعني، ومرة على مرة ويجي بيه تاني ويجي بي. ففي جلسة من الجلسات ويحد، قام أحد الصحابة ولعنه، قال له النبي لا تلعنه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله، أو كما قال النبي. شارب خمر ولا إيه؟ خلاص في مانع إنك تلعنه، تلعنه ليه؟ يا عم الشيخ، يعني نفهم من كده النصوص اللي ورد فيها لعن لبعض مرتكب بعض الذنوب لا يجوز اللعن؟ أقول لك فرق بين لعن على الإطلاق ولعن المعين. لعن المعين لا يجوز، إنما على الإطلاق مثلا لعن رسول الله شارب الخمر، أيوة ماشي، ممكن تقول إيه؟ لعن الله شارب الخمر، لعن النبي شارب الخمر، ماشي. يقول لك هشام بيشرب ما أقدرش لعنه، لا يجوز لعنه. فهمتوا حاجة؟ يبقى على الإطلاق ماشي، إنما المعين لا يجوز، لا يجوز لعنه بنص. قال لا تلعنوه، إني أعلم أنه يحب الله ويحب رسول الله. يبقى المعين في محاذير كبيرة جدا. عشان بعض الأخوة مرة سألني، يا عم الشيخ قرأنا حديث عن المرأة المتبرجة، إن قال إلعنوهن فإنهن ملعونات، صدق رسول الله. فواحدة هي فلانة ما أقدرش لعنها، ده النبي قال على الإطلاق يا ابني، مش المعين، مش دي. فأنت تقول المتبرجة ملعونة، نعم، طيب سين متبرجة ما أقدرش لعنها، يقول لك لا يجوز لعنها. يبقى الشخص بعينه ما ينفعش لعنه، لكن على الإطلاق يا نلعن من لعنهم الله ومن لعنهم رسول الله، ده على الإطلاق يا إخوة. إنما المعين نقول لك إيه؟ أبدا. واحد عندك مثلا جارك بيشرب خمر، ده انت ملعون، لا يجوز، اتق الله، ما ينفعش العنف. لكن أنصحه وأمره بمعروف ونهى عن منكر وذكره بالله، لكن ما لعنهوش، لأن اللعن يكون على الإطلاق مش على التعيين. فننتبه لهذه الأحكام. إذا نقول أن فاعل الواجب يثاب وتارك الواجب يأثم ويتوعد بالعقاب، ما نقولش معاقب لأنه في المشيئة. اللي يقول معاقب ده فكر الخوارج، لأن الخوارج يكفرون بالذنب، يكفر بالذنب يعني خلاص شكرا خرج معاقب، العقاب عنده متحقق لأنه كفره، لأنه خرجوا من المشيئة. مفيش حاجة اسمها المذنب في المشيئة عندهم. قال لك خلاص مرتكب الكبيرة يا جماعة حكمه كافر، خلصت خلاص، ومخلد في النار عندهم. وعلى نفس النمط صار المعتزلة في هذا الباب، ولكنهم اختلفوا معهم في اللفظ فقط. قالوا أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني إيه يا جماعة؟ يعني كافر؟ قالوا لا. يعني مؤمن؟ قالوا لا. أمال إيه؟ قالوا في النص. ماشي هنمشي معاكم، نسميه فاسق. ماشي يعني فاسق. طب حكمه في الآخر إيه يا جماعة؟ قالوا مخلد في النار. طب عملتوا إيه؟ أنتوا كفرتوه، لأنه لا يخلد في النار إلا كافر. ودايما أهل الأهواء كده ياخد متضاربين، ما عندهمش ضوابط تحكمهم، لأنه خرج عن الدليل. ديننا دين دليل. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالهذيان. طيب يبقى إذن فرض العين الذي يجب على كل مسلم بعينه وعلى كل مسلمة بعينها إذا توافرت فيها شروط القيام بالعمل، من عقل وبلوغ إلى آخر الشروط المعروف، إسلام وعقل وبلوغ وحرية إلى آخره في بعض الأحكام. طيب يبقى يثاب فاعله ويأثم تاركه ويتوعد بالعقوبة، ده فرض العين. ما ينفعش مثلا حد يصلي بالنيابة عني 5 صلوات، ما ينفعش. ما ينفعش يجي رمضان وأنا مش عايز أصوم وأقول لك أنت صوم بدالي، ما ينفعش، ده فرض عين، لازم أنت اللي تصوم. إلا إذا اعترضك عجز معين يسقط عنك الحكم وتنتقل للبدل زي الفدية أو كذا في رمضان يعني. إنما لا يجوز أن حد يقوم إيه عنك في صحتك في كذا، ما ينفع بدون عذر، ما ينفع، ده فرض عين. النوع الثاني من الفرض فرض الكفاية. يعني إيه فرض كفاية؟ إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الجميع. زي إيه؟ زي تغسيل الميت، فرض من فروض الكفايات. لو إحنا مثلا في مدينة استرين مات بينا واحد مسلم، ولم نجد في المدينة بأسرها مغسل مسلم يعرف يغسل الميت، أهل المدينة كلهم آثمون، آثمون، إن يجب إن يكون على الأقل فيه فرض يقوم بتغسيل الميت عشان يسقط الإثم عن إيه؟ عن الكل. اتوجد الشخص ده خلاص رفع الحرج عن المدينة بأسرها. صلاة الجنازة فرض كفاية. لو مات بيننا ميت في مدينة ولم نجد من يحسن الصلاة عليه، محدش يعرف عين صلاة جنازة، تبقى مصيبة. أهل المدينة كلهم آثمون، لازم يكون فيه على الأقل من يحسن صلاة الجنازة على المتوفى. تدريس العلم هذا والتفصيلات في العلم من فروض الكفاية. خلاص إذا وجد العالم اللي يدرس للناس العلم وتفصيلات العلم والمنهج يسقط الإثم عن أهل البلدة جميعا. شفتوا قيمة العلم بقى، وكم يرفع عنا أهل العلم من حرج ونحن لا ندري. يعني ممكن يكون بلد بأسرها أهلها آثمون وهم لا يدرون، ليه ما خرجوش عالم ولم يأتوا بعالم يرفع الحرج عن البيئة دي؟ عشان كده بنوصي نقول دايما المساجد يا جماعة اهتموا يكون عندكم في المسجد عالم يعلم الناس العلم عشان يرفع الحرج عن البيئة، اهتموا يكون عندكم إمام يرفع الحرج عن البيئة. ليه؟ لأن دي فروض كفايات. ممكن أهل المدينة بأسرهم آثمون بسبب التقصير في هذا الباب. خلاص؟ يبقى ده فرض الكفاية، إذا قام به البعض يسقط الإثم عن الكل. وإذا لم يقم به أحد يأثم الكل. يا رب عافينا. فطائفة أخرى من الأحناف ومن المالكية ومن الشافعية يرون أن صلاة الجماعة فرض كفاية، يعني إذا قام بها البعض يسقط الإثم عن الكل، يسقط الإثم عن الكل. ده القول الثاني. جزاكم الله خير، الله يبارك فيك، الله يحفظكم، جزاكم الله خير. في حال الدوام يا بالعيد. وين أيامك يا بالعيد؟ طيب، وذهب الإمام أحمد رحمه الله وأتباعه وأهل الحديث إلى أنها فرض عين، فرض عين على كل مسلم رجل. تقول لك أهل الحديث يعني المحدثون كالإمام البخاري رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله، أئمة الحديث مثل الحاكم، أبو داود، النسائي، ابن ماجة، علي بن المديني، كل أئمة الحديث يرون أن صلاة الجماعة للرجال فرض عين، يعني كل مسلم رجل مطالب بأدائها فين؟ في المسجد، إلا لعذر، إن في عندنا أعذار كثيرا ما أشرنا إليها في بعض الدروس يعني. طيب، الظاهرية بقى بالغوا في الأمر أوي، فذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة، يعني من لم يصلي في المسجد مع الإمام صلاته باطلة لو صلى في البيت، ما في الصلاة. طبعا هذا يعني من الغلو في هذا الباب، طبعا هذا القول لا يلتفت إليه، لكن قول موجود في الفقه، قول موجود فين؟ في الفقه. طيب، عند الظاهري. تعالوا نشوف أدلة كل فريق في هذا الباب. استدل الذاهبون إلى أنها سنة بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني المنفرد 27 درجة. إيه وجه الاستدلال هنا في الحديث؟ قالوا إن كلا من صلاة الجماعة وصلاة الانفراد اشترك في الأفضلية، يعني صلاة الجماعة فاضلة وصلاة الانفراد فاضلة، بس الجماعة أفضل من الانفراد، أفضل من إيه؟ من الانفراد. فقال لك بس يبقى صلاة الجماعة سنة وليست فرض عين، يبقى سنة مؤكدة لأن تعلقت بالفضيلة بس. وطبعا يا إخوة، كما أقول كثيرا، إن الخلل بيأتي أحيانا من باب مهم قوي يغفل عنه كثير من طلاب العلم، وهو جمع الأدلة والنصوص جميعا في الباب الواحد. فالبعض بيأخذ مثلا نصا واحدا ويبنى عليه أحكام، مع إن المسألة فيها نصوص أخرى في نفس الباب لابد أن نجمعها حتى ينضبط الفهم للمسألة. فمن مفاتيح الفقه في الدين جمع النصوص في الباب الواحد. طيب، وأما أدلة من ذهبوا إلى أنها فرض كفاية، إلى أن أنها فرض كفاية إذا قام به البعض يسقط عن الكل، فهي أدلة من يرونها فرض عين نفس أدلة أنها واجب على كل إيه؟ ماشي كده؟ وذلك لمشروعية قتال تارك فرض العين، يعني هم يرون أن تارك فرض العين يشرع لولي الأمر أن يقاتله. أنهم خدوا حديث مثلا النبي هممت أن آمر رجلا أن يؤذن للصلاة ثم يقيم للصلاة ثم يصلي بالمؤمنين ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم أشعلها عليهم نار، أو كما قال النبي، يعني قتالهم، ماشي كده؟ فقالوا نعم، وتارك فرض الكفاية يجوز قتاله زي تارك فرض العين، يعني الاثنين سواء. لذا قالوا إن الحديث في باب الوعيد ومدام في الوعيد ما الوعيد يستوي فيه تارك فرض العين وتارك فرض إيه؟ الكفاية، إذن هو فرض كفاية وليست فرض عين. هذا الفريق لإيه؟ استدل بنفس أدلة الفرض العين على إنه فرض إيه؟ كفاية لاشتراقهما في أنه لولي الأمر أن يقاتل من ترك فروض الأعيان كما يقاتل من ترك فروض الكفايات. دي لمين؟ لولي الأمر، لولي الأمر فقط مش للأفراد. دايما يا إخوة كده بقى أبواب المقاتلة بترجع لمين؟ لولي الأمر. أبواب العقوبات والحدود ترجع لمن؟ لولي الأمر مش للأفراد. أنا مش في غابة، لولي الأمر، للحاكم المسلم أو من ينوب عن الحاكم المسلم زي القضاء، رجال الأمن كالشرط، دول نواب عن الحاكم. هؤلاء رجال الدولة اللي منوط بهم حفظ الأمن والأمان في الدولة، فتطبيق الأحكام يعود لهم مش للأفراد أبدا، وإلا يأتي الخلل والفوضى. ولذلك قاتل الصديق من منع الزكاة، إنه ولي أمر، ولي أمر خلاص. وهكذا قالوا إيه، ولهم برضو وجهة جميلة، وزك كثير من العلماء رجح القول ده، لهم وجهة جميلة قوي. قالوا فرض كفاية لماذا؟ النبي توعدهم نعم، لكن لم يبطل صلاتهم، ولو كانت صلاتهم باطلة لبين النبي، إذن صلاتهم صحيحة خلاص، واضح. لما قال هممت يعني أن آتي أقواما يصلون، سماهم إيه؟ يصلون، يعني صلوا نعم خلاص. فقالوا لو لم تكن صلاتهم صحيحة لبين النبي، فالصلاة صحيحة لكن فاتتهم الفضيلة خلاص، فاتتهم فضيلة المسجد والجماعة خلف الإمام. ويجوز لولي الأمر أن يتوعد من ترك فروض الكفايات، فمن هذا المنطلق قالوا أنها فرض كفاية. طيب أدلة الموجبين بقى، قالوا أنها فرض عين، والنفس تميل لهذا القول لوفور أدلته خلاص، نرجح هذا القول لوفور الأدلة خلاص. وكما قلت دائما اللي بيرجح هذا رأيه في مسائل الخلاف السائغ، انتبهوا معي خلاص، يقول لك ما الشيخ رجحنا كذا، هذا رأيه وفق الأدلة، حضرتك ممكن تكون لا تأخذ به، لا حرج ما دام المسألة مسألة إيه؟ خلاف معتبر سائغ، وهذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب، وده اللي احنا عايزين نأكد عليه. يعني منين بيجي الاختلاف في القلوب؟ من البغي والظلم وعدم العلم، تعصب للآراء سببه الأول الجهل. يعني مثلا لما تجد مثلا المالكية يتعصبون للمذهب المالكي، والشافعي للمذهب الشافعي، ويتقاتلون من أجل هذا، ده جهل. لو نظروا إلى الإمام مالك لعلموا أن تلميذه من؟ الشافعي. فأنت بتتعصب ليه؟ ده الإمام مالك بذاته قال من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس. الإمام مالك جلس يوما يحدث في باب فيه أكثر من 400 مسألة، فأجاب عن بعضها، فلما رأى ابن إدريس في مجلسه قال تعال يا شافعي اجلس في مقام هذا وأجب على المسائل. انت بتتعصب ليه؟ خلاص لما قيل للشافعي يقول عنك مالك من أراد العلم النفيس فعليه بابن إدريس، قال الشافعي والله ما أصبحت كذلك إلا لأن شيخي مالك. انت بتتعصب ليه؟ أتباع الإمام أحمد بتعصبوا لأحمد وتعانوا في الشافعية ليه؟ يا لا، الإمام أحمد تلميذ مين يا لا؟ تلميذ الشافعي، الشافعي أستاذه وشيخه. الله أنت بتتعصب ليه؟ خلاص؟ ده لما دخل الشافعي بغداد الإمام أحمد ذهب ليأخذ بركاب دبته ودخل به بغداد الشافعي فوق الدابة، ومن يقودها من اللجام؟ أحمد بن حنبل. أنت بتتعصب ليه؟ وهكذا الأحناف بتتعصبوا ليه؟ انظر العلماء فيما بينهم، ما في عصبية، هذا علم. قد نختلف، نعم نختلف، ولا نفترق، نختلف وصولا للحق. أنا أبغي الدليل وأنت كذلك، أنا أخذت برأي وأنت أخذت بآخر، ما دام المسألة مسألة اجتهاد خلاص، ما يبقاش في بغي ولا ظلم ولا جور، ما فيش تقاطع وتضابر. اليوم يا إخوة لو اختلفت مع إنسان في رأي، يقطعك ويسبك ويطعمك ويغتابك ويعديك. ليه؟ السبب إيه؟ الجهل، الجهل. عشان كده أنا بأكد لما تقول عالم بيرجح، هذا الرأي أنت لا ترى هذا الرأي، لا حرج لا مانع، يسعنا ما وسع من قبلنا، دي أقوال علماء وأئمة كبار. خلاص الشافعي اختلف مع شيخه مالك، وأحمد اختلف مع شيخه الشافعي، لا حرج، وكان الشافعي يسمع لتلميذه. خلاص يعني حتى الإمام أحمد يرى كفر تارك الصلاة كفرا مخرج عن الملة، ماشي كده. ففي يوم الشافعي علم بمقالة تلميذه فقال: يا أحمد، فبما يعود إلى الإسلام؟ قال: بالشهادتين. قال: هو يقولها تارك الصلاة يقولها، إيه رأيك؟ يبقى كفرت ليه؟ وتمسك أحمد بقوله خلاص، وذاك في حكم تارك الصلاة هناك القولان، إنه كافر كفر مخرج عن الملة، وقول إنه فاسق فقط مرتكب لكبيرة، زي ما قال الشافعي كده، قول الشافعي. قال: يعني أنت بتكفر من ترك الصلاة كسلا الآن؟ طيب يا أحمد يا ولدي، بماذا يعود للإسلام؟ أنت كفرته الآن، بماذا يعود للإسلام؟ قال: ينطق الشهادتين. قال: هو يقولها. ها؟ اللي تارك الصلاة بيقولها ولا لا؟ بيقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خلاص يبقى ما تكفروش. فهل رأينا مثلا أن الشافعي تقاطع وتضابر مع ابنه وتلميذه؟ أبدا، بل كان الشافعي يقول: حدثني الثقة، من غير ما يذكر اسم أحمد. فعطول لما يقول حدثني الثقة، يا مين هو؟ أحمد بن حنبل. كان يلقب تلميذه بالثقة، خلاص يعني جاوز القنطرة ده، إما يقول لك حدثني الثقة، يعني مين هو؟ أحمد بن حنبل رضي الله عنه وتلميذه. سبحان من خلقهم وأدبهم، لو تخلقنا بأخلاقهم والله يا إخوة ما رأينا تضابرا في باب العلم أبدا، ما رأينا حسدا ولا حقدا ولا طعنا ولا تجريحا ولا إسقاطا ولا تفسيقا أبدا. علم، علم في أدب، ما دام المسائل مسائل اجتهاد خلاص يسع بعضنا بعضا. فاحنا في حاجة مس أن نقرأ تراجم القوم يا حبذا كده، لما تكون في البيت تجيب مثلا على الإنترنت عندك كتاب سير إعلام النبلاء للإمام الذهبي، وتجيب مثلا ترجمة الإمام مالك بن أنس، واقرأ ترجمة مالك، اقرأ تعرف عن مالك. يا إخوة كثير ممن ينتسبون للمالكية لا يعرفون من هو الإمام مالك، والله والله ما يعرفونه، لا يعرفون من تلامذة الإمام مالك، من نقل المذهب عن مالك، ما يعرفون. يقول لك أنا مالكي، طيب مالكي اعرف صاحب المذهب. فجيب ترجمة الإمام مالك واقرأ ترجمة الإمام مالك، اعرف اسمه ونسبه، اعرف بداية طلبه للعلم، اعرف عن من أخذ العلم، اعرف اجتهاده في طلب العلم، اعرف رحلته في طلب الحديث، اعرف متى أصبح إماما ومن أجازه من العلماء، اعرف من تلامذته الذين نقلوا عنه. طب اقرأ سيرته وحاله وورعه، اقرأ عن عفته وتمكنه وقوته في الحق، اقرأ عن ثناء العلماء عليه وماذا قالوا عنه، اقرأ عن مصنفاته وأحواله، اقرأ عن أبنائه وعن ابنته التي كانت تصحح للعلماء من خلف بابها، عشان تعرف من هو الإمام مالك وتعرف قدر الإمام. واضح؟ خلصت ترجمة الإمام مالك؟ نعم. طيب انتقل لترجمة أبي حنيفة، شوف من هو أبو حنيفة. لأن أنا يحزنني عندما ترى بعض الشباب لا يعرف الكوع من البوع ولا يحسن يتوضأ، ولما يذكر أبو حنيفة يقول لك ده مدرسة الرأي. مين؟ رأي. طب انت عارف يعني الرأي يا ولدي؟ تعلم الأدب يا ولدي، من أنت عشان تتكلم عن هذا الإمام الفحل الذي تعرق معه مالك؟ مالك لما جالسه تصبب عرقا من علمه. تيجي انت يا ولدي لا تحسن تتوضأ وتقلل من شأن الفقهاء والعلماء؟ يعني الليث بن سعد الفقيه المصري، وطبعا ده كان قرين الإمام مالك، بل قال البعض وكان أفقه من مالك، غير أن مالك من الله عليه بطلاب حملوا العلم عنه، والليث بن سعد لم يقدر له ذلك. فالليث بن سعد كان عند مالك فرآه خارجا من جلسة مع أبي حنيفة، ورآه يتصبب عرقا، قال يا مالك ما لي أراك متعرقا؟ قال تعرقت مع أبي حنيفة، إنه لفقيه يا مصري. ده أبو حنيفة ده فقيه، الله أكبر. تيجي أنت يا ولدي تتكلم عن أبي حنيفة بهذا الأسلوب وتقلل من شأنه؟ ده مالك كان يقول لطلابه لو جاءكم أبو حنيفة وقايسكم على أن سواري هذا المسجد من ذهب لأقنعكم أنها من ذهب. والعمدان كانت من جريد نخل. عايز أقول لك قدرته على العلم والاستنباط، عالم، عالم لا يبارى رضي الله عنه. يجي الآن تجد الولد بيتكلم عن الأئمة، يتكلم عن الإمام مالك كده يعني، عن الإمام الشافعي يعني عادي، عن الإمام أحمد يا ولدي. فإحنا في حاجة مسة أن نتعرف على القوم يا إخوة، لازم نعرف تاريخنا ورجالنا. خلصت ترجمة أبي حنيفة في سير أعلام النبلاء، انتقل لترجمة الشافعي محمد بن إدريس. خلصت، انتقل ترجمة أحمد بن حنبل. على مدار الأسبوع هيكون عندك علم بالأربعة الفقهاء، من هم؟ مهم أو تتعرف عليه. عيب أنك تكون تسلك طلب العلم وأنت لا تعرف العلماء، دراسة سيرهم تربية وإعداد وأدب إضافة للعلم. فمن أراد أن يتعلم الأدب يقرأ تراجم القوم، يقرأ تراجم القوم، وذلك كان سلف الأمة عندما يدعى بعضهم للمجالسة لا أنا أجالس أصحاب رسول الله، الناس تعجبوا وأين هم؟ دول ماتوا من زمان. يقول أدرس سيرهم كل ليلة، فأنا عايش معهم. طب أنا عايز أعيش مع الإمام مالك، اقرأ سيرته، عيش مع الإمام مالك في بيته. والله ادخل بيت الإمام مالك، شوف كيف كانت له لقاءات خاصة في بيتي مع طلابه، كيف يناقشهم ويناقشونه. يقول لك يأتي الطالب فيقرأ الموطأ والإمام مالك ينصت، إذا لحن في اللغة بنت الإمام مالك في غرفتها فتطرق على الباب فيقول مالك: أعد فقد لحنت. أنت غلطت، ما دام بنتي خبطت على الباب كده يبقى أنت غلطت. الله أكبر، فقيها بنت مالك، فقيها، يقدر حد يلحن في اللغة؟ يا الله، عيش مع الإمام مالك في بيته. طيب، يبقى اللي قالوا فرض عين نفس أدلتهم قال بها من قالوا فرض كفاية. تعالوا نشوف الأدلة بقى. فمنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت الذين يتخلفون عنها، أي عن صلاة الجماعة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يهم بتعذيبهم إلا على كبيرة من كبائر الذنوب، لأن معروف حد الكبيرة إيه؟ كل ذنب توعد مرتكبه بعقوبة دنيوية أو بلعن أو بغضب، فده يدخل ضمن الكبيرة. فلما يهم أن تحريق بيوتهم يبقى دي عقوبة، يبقى مرتكبين لإيه؟ لكبيرة. إذن صلاة الجماعة بالنسبة لهم إيه؟ فرض عين، لابد من إتيان به وإلا لم يتوعدهم. ده الدليل الأول. أيضا لما نشوف كده قول الله تعالى في سورة النساء آية 102، يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. دليل الوجوبة حتى في المعركة في انتظار لقاء الأعداء، ودي بنسميها العلماء صلاة الخوف. تقيم الصلاة، الجيش يتقسم نصين، النصف الأول في مواجهة الأعداء ماسك الأسلحة، النصف الثاني بيصلي خلفك الله أكبر. وليها هيئات، من ضمن هيئاتها النبي يصلي ركعة وخلفه نصف الجيش، ماشي كده، يجي بعد ما يخلص سجدتين يجلس ما يقومش للتانية، يفضل جالس، اللي خلف النبي يعملوا يقوموا يجيبوا الركعة الثانية خلاص، ثم يجلسون ويتشهدون ويسلمون ويقوموا يقفوا مواجهة الأعداء، اللي ما صلوش يروحوا جايين بسرعة خلف النبي، يروح النبي قائم للركعة الثانية، يروحوا مكبرين خلف النبي، ماشي كده، فالنبي يصلي بهم الركعة إيه؟ الثانية ويجلس للتشهد، هم يقومون يأتون بالثانية ثم يجلسون للتشهد ثم يسلمون بتسليم النبي. الله أكبر. فلو كانت صلاة الجماعة ما هيش فرض عين خلاص ما كانوش دول يصلوا خلف النبي، خلاص ما هم جماعة، هو الفرض كفاية، جماعة صلوا، كان النبي يصلي بهم ركعتين ويسلموا وبعدين دول يبقى ايه؟ يصلوا منفردين. لا، ده شو حتى بنص الآية قال له: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، يعني يكملوا معك، وهكذا. فده دليل وجوب صلاة الجماعة على الرجال. يقول ابن المنذر: ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، إذا كان في حال المعركة أوجبها يبقى في الأمن، بدون معركة أوجب ولا لا؟ أوجب، لا مش محتاجة يعني. طيب، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ووجه الاستدلال بالآية من وجوه، أحدها أمره سبحانه وتعالى لهم بالصلاة في الجماعة، ثم عاد هذا الأمر مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وفي هذا دل على أن الجماعة فرض على الأعيان، إذ لم يسقطها سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى ولو كانت الجماعة سنة لكان أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. يعني لو كانت سنة الخوف يسقطها وخلاص. ده احنا في معركة، ده احنا فين؟ في معركة. ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى. ففي الآية دليل على وجوبها على الأعيان، فهذه ثلاثة أوجه: أمره بها أولا، ثم أمره بها ثانيا، وأنه لم يرخص لهم في تركها حال الخوف، يبقى في حال الأمن أوجب. نعم. أيضا في قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع مين؟ في الجماعة. الراكعون بيكونوا فين؟ في الجماعة. يبقى دليل وجوب، لأن الأمر الوجوب. وذكر هنا الركوع من باب ذكر الجزء وإرادة الكل، إرادة الصلاة ككل. فده أيضا مع الركعين فائدة تدل على وجوب صلاة الجماعة. خلاص. أيضا استدلوا بحديث أبي هريرة الذي ذكرت لكم في تحريك بيوتهم، وده بيدل على أنه في وعيد شديد على من تركها بلا عذر. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النبي رجل أعمى، رجل أعمى، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، يعني قال له ماشي صلي في البيت. فلما ولى بدأ بس يخرج كده عند النبي، دعاه النبي فقال: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي، مالكش رخصة، لازم تيجي. الله أكبر. طبعا الرجل الأعمى هنا هو الصحابي الجليل عبد الله بن أم مكتوم، كان أعمى، وفي يوم راح للنبي أراد منه رخصة إن يصلي الجماعة فين؟ يصلي لوحده في البيت منفرد. ليه؟ لأن ما عندوش قائد يقوده للمسجد. النبي رخص ضرورة فعلا، ده عنده ضرورة. لكن لما مشي النبي سأله: بتسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فلب، منكش رخصة. تقول لي إيه علاقة سماع الأذان وهو ما عندوش قائد؟ نقول لك لا، لأنه في مجتمع إيماني. مجتمع إيه؟ إيماني، في مدينة رسول الله. فلو سمع الأذان للصلاة وخرج، المدينة كلها بيصلون فين؟ في المسجد. فأي حد هياخده معاه يوديه، فمالوش عذر، مالوش إيه. لكن أنتوا في الغرب هنا ليكم العذر، لو واحد مثلا كده أعمى قال ليه العذر، ده لو خرج منها يوديه المسجد، هنا ما حدش هيجيبه المسجد ولا خلاص، والمساجد في منها يوديه. واضح؟ إنما في مدينة النبي ما ينفعش، المدينة كلها بتصلي خلف النبي. فأثناء الأذان إيه اللي بيحصل؟ كلهم خارجين على إيه؟ على المسجد. فلو خرج ابن أم مكتوم الأعمى أثناء الأذان، ها؟ حد هيتركه ولا كلهم ياخدوا معهم؟ كلهم يأخذوا معه للمسجد، يبقى ملوش رخصة. إنما لو لم يوجد هذا الحال له الرخصة أن يصلي. إذن الحديث دليل على إن صلاة الجماعة واجبة، فرض عين على كل مسلم، وإلا ما سأل هذا الصحابي الجليل الرخصة. خلاص. وذلك يقول لك: إذا كان الأعمى لا رخصة له فالبصير أولى. أنت عندك عينين بتشوف، يعني إذا كان الأعمى مدلوش رخصة يبقى تيجي أنت تقول لي أنا أصلي في البيت يا رجل؟ طبعا في أدلة كثيرة جدا نكتفي بهذا. فهذا قول من قال بأن صلاة الجماعة فرض عين. وبعد أن ذكرنا أقوال العلماء وأدلة العلماء، نقول لك تبقى المسألة مسألة خلاف معتبر. أنا رجحت الوجوب، غيري رجح فرض كفاية. رجح إيه؟ فرض كفاية، لا حرج ولا أنكر عليه ولا أقاطعه ولا أظلمه ولا أبغي عليه، لأن المسألة مسألة إيه؟ خلاف. وآه لو تعلم طلاب العلم هذا الأدب يا إخوة. الآن كثير من الشباب يسقطون رموز أمة وعلماء أمة ودعاة أمة، وعلى أمور كلها من النوازل وتتعدد فيها الآراء، وليس فيها النص القاطع الصريح الذي يفصل القضية، فبنتقاطع ونتقاتل وبنتباغض. إيه السبب اللي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا تقوم الساعة حتى يظهر الجهل ويقل العلم. هو ده، الجهل ظهر والعلم بقى قليل، بل أصبحنا لكثرة انتشار الجهل نعادي أهل العلم، لأن أصبح العلم غريب بالنسبة لنا، صح؟ وده اللي قال عنه النبي أيضا، بدأ الإسلام غريبا وسوف يعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. العلماء قالوا من معاني الغربة غربة أهل السنة بين أهل البدعة، وغربة أهل الحق بين أهل الباطل، وغربة أهل العلم بين أهل الجهل. تجد أهل العلم غرباء بين الجهلاء، الجاهل ما عندوش غير وان وي، تفهم؟ نقول لك لا، في مسائل الاجتهاد تتعدد الأقوال وتتعدد الآراء، ويسعنا ما وسع القوم من قبلنا، لا نتقاتل، لا نتباغض، لا نتناحر، ويا ليت اختلاف أهل الإسلام يكون في العلم فقط لا في القلوب، كما كان السلف الصالح كان اختلافهم في العلم لا في القلوب، وهي دي اللي احنا محتاجين نربي الجيل على دي. لما تختلف معايا اختلف في العلم، نتناقش ونتباحث، وأختلف معك وتختلف معي وترد علي وأرد عليك بحثا عن الدليل وبحثا عن الحق، لكن إن فرغنا من مسألتنا قلبي لا يختلف مع قلبك لأنك أخي بهذا القدر. إخوة لأن عطار الساعة دائما أبدا تطاردني، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنواصل مع هذا الباب الهام الذي من خلاله تضبط كثير من المفاهيم. وبعتذر لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، عندي ظروف، بعض الإخوة عاملين عقيقة عندهم وطلبوا أن أكون بينهم، فأعتذر لكم الأسبوع القادم إن شاء الله، وألقاكم بعد القادم إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.